بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع الدرس الثاني من الدروس القصيرة حول مقدمات وخواطر في الحج، لأن هذا الموسم الذي ننتظره في هذه الأسابيع، وللأسف أن كثيرا منا ينتظره ببرود لأنه يعيش في هذه البلاد قريبا من مكة، يصل إليها بسرعة، قد يصل بساعتين، وعلى أكثر تقدير قد يصل إليها بنصف يوم. لكن هناك من المسلمين البعيدين جدا عن هذه البلاد يتمنون الوصول إليها ولو كلفهم ذلك ما كلفهم من مال وجهد ومشقة. نقرأ في تاريخ الرجال، بل حتى تاريخ العلماء، فتجد أن أهم ما يحددونه في مسير حياتهم تاريخ حجهم. تجد هذا العالم عاش 60 أو 70 أو 80 عاما، فيذكر في ترجمته أنه في عام كذا وكذا حج إلى بيت الله الحرام والتقى بالعلماء ونحوه. وإذا ما حج العالم أكثر من مرة ذكر ذلك في ترجمته، حج مرتين، حج 3 مرات، كل ذلك لإدراكهم أن الوصول إلى هذه الأماكن المشرفة وأن حضورها وأداء المناسك والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في تلك العرصات كانت أمنية العمر لكل واحد منهم. إذا كان هذا حال أولئك، فلماذا بردت قلوبنا؟ وضعف اشتياقنا وأصبحنا لا نأبه بقدوم مثل هذا الموسم في حياتنا. للأسف أن من الناس وهو بهذا القرب من البيت الحرام من أصبح عمره 30 أو 40 وربما 50 سنة ولم يحج إلى بيت الله الحرام. أيها الإخوة في الله، هذا البيت الذي جعله الله عز وجل مقام أمن للطائفين والعاكفين والركع السجود، وجعل حج البيت في كل عام لتجدد الأمة الإسلامية انطلاقتها بهذا المؤتمر الإيماني الذي يجمع الأمة من أقصاها إلى أقصاها، فتغسل الذنوب والحوبات في تلك الأماكن، وتلتقي القلوب ويلتقي المسلمون من كل مكان، لأنه هذا هو مؤتمر وموطن انطلاقة الأمة الإسلامية من خلال تاريخها. وسأشير في درس هذه الليلة إلى عدة جوانب تبين لنا فضل هذا المكان وهذا البيت الطاهر. أولها أن الله سبحانه وتعالى أمر الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يبني هذا البيت ليكون مثابة للعالمين جميعا، بحيث يصبح مركز العالم. وفعلا مكة الكعبة هي مركز العالم، لا يوجد في العالم مكان يعظم مكان كتعظيم هذا البيت الحرام، لأن الله هو الذي أراد ذلك وأمر بذلك وبناه إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. ثانيا، أن الله جعل في هذا البيت بذرة، البذرة الطاهرة من ولد إبراهيم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون خاتمة الرسالات تنطلق من البيت الحرام، لأن الرسالات قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانت في بني إسرائيل وتنتسب إلى بلاد الشام وإلى مصر وإلى الأقصى، لكن خاتمة الرسالات كانت لمحمد صلى الله عليه وسلم، انطلقت من جوار بيت الله الحرام. ثالثا، هذا البيت فيه أمر معجز تعلمونه جميعا، ألا وهو حادثة الفيل، حين نجى الله عز وجل هذا البيت من بطش أصحاب الفيل بجند من عنده سبحانه وتعالى، وهي الطير الأبابيل التي أرسلها على ذلك الجيش. هذا في آية إلى يومنا هذا. ما معنى أن يبقى البيت الحرام وتبقى مكة على تعاقب الدول والصراعات، وإلى يومنا هذا في صراع دولي شرقي وغربي وحرب للإسلام وقوة نووية وصاروخية، وتتغيظ على دين الله عز وجل وعلى الإسلام وعلى الحنيفية الحقة، ومع ذلك لا يستطيعون، لأن آية الله سبحانه وتعالى في حادثة الفيل أن الله قضى على هؤلاء المجرمين المعتدين الذين جاءوا ليهدموا بيته بجند من عنده سبحانه وتعالى. ومن هنا يقول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لا أحد يتجه إلى هذا البيت ليفسد فيه أو ليقضي على ما فيه من شعائر العبودية في الحج لله سبحانه وتعالى إلا وقصمه الله سبحانه وتعالى. لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يبقى هذا البيت الكريم. الأمر الرابع أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت في أماكن ذات جبال قليلة الثمرات في ذاتها، حارة شديدة الحرارة، وهذا كما قال العلماء لله عز وجل فيه حكمة، حتى لا يأتي إلى مكة إلا من يريد القرب من الله. ولهذا قالوا لو أن مكة صارت أو كانت شبيهة بدول السياحة فيها الجبال الخضراء والأودية والأماكن الباردة والمنتزهات وغيرها، فلربما توجه كثير من الناس إليها لأجل ذلك. لكن جعل الله عز وجل هذا البيت في هذا المكان. شوف الاختيار الرباني، مكان غير ذي زرع، مملوء بالجبال، شديد الحرارة، العيش فيه صعب، حتى لا يأتي إليه إلا من يريد وجه الله سبحانه وتعالى وعبادته وطاعته. فهل استحضرنا حين ندخل مكة جبالها وحرارتها وشظف حجارتها؟ نعم، إن في هذا لآية، لأن هذا المكان الحار والجبال السوداء الشاهقة لا يوجد على وجه الأرض مثيل له تهفو إليه قلوب الناس. ولقد والله قابلت في خارج المملكة أناسا كثيرين في مشارق الأرض ومغاربها، ووجدنا الحديث حين تذكر مكة أو العمرة أو الحج تهفو قلوبهم ويتمنون الأمنية أن يهيأ لهم الزيارة أو السفر أو الحج إلى بيت الله الحرام. لأن الله سبحانه وتعالى جعل القلوب تهفو إلى هذا المكان الحار وهذه الجبال. وكم لله عز وجل في ذلك من أسرار ذات دلالة كبرى على أن هذا الدين، دين الإسلام، هو الدين الحق الذي أراد الله أن يجعله عاليا على العالمين جميعا. خامسا، أن الله عز وجل مع ذلك جعل الأرزاق تجبى إليه من كل صوب ومن كل مكان. والعجيب أن أرخص الأماكن هي مكة، أرخص الأسعار هي في مكة، وأعظم ما تكون رخصا في وقت الحج. ولهذا شوف، وارزق أهله من الثمرات. للأسف أنه السكن وغيره غالي، صار غاليا خاصة قرب البيت الحرام. لكن انظر إلى الأرزاق تجدها تجبى من كل مكان فترخص. وهذا إجابة دعوة الله عز وجل، دعوة إبراهيم ربه سبحانه وتعالى: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأعذبه فأمتعه قليلا. فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى في هذا البيت الحرام. سادسا من عجائب هذا البيت الكريم أن الله سبحانه وتعالى جعل كل من يتوجه إلى هذا البيت ويذهب إلى هذا البيت ويزور هذا البيت يعمر قلبه بالتوكل على الله وعدم الالتفات إلى الخلق. وهذا شأنه عجيب. ومن هنا تلاحظون أن من يزور هذا البيت عمرة أو حجة يجد في قلبه من صدق التوكل على الله الشيء العجيب جدا. ولعل ذلك مبني على مقدمة الإخلاص، لأنك تسافر وتترك أهلك وتذهب إلى هذا البيت وتطوف فيه وتعبد الله فيه، فيذكرك بأن الذي شرع هذه الشعيرة وجعل هذا البيت أمنا للناس جميعا هو وحده مالك الملك، وهو وحده بيده الرقاب وبيده الأرزاق، فلا يتعلق القلب بغير الله أبدا. ثم نقول أخيرا، هذا البيت جعله الله أمنا ومباركا، وهذه البركة فسرها العلماء بتفسيرين، أحدهما أنها الزيادة. ولا شك كما تعلمون أن الأجر يتضاعف في هذا البيت، وتعرفون أن الصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه، وأن الأجر يتضاعف فيه، كما أن السيئة فيه أكبر، لا نقول تتضاعف، نقول أكبر من السيئة في غيره، لكن الحسنة وهذا فضل من رب العالمين تتضاعف في هذا البيت. فإذا ضممت إلى ذلك زيادة الحسنات، كثرة الأرزاق، قوة الإيمان، تدرك ماذا في هذا البيت وفي تلك العرصات من البركات. هناك أناس كثيرون يتغير مسير حياته خلال 5 أيام في الحج، يتغير مسير حياته لأنه يرى بأم عينيه. فإذا طاف حول البيت وصلى إلى البيت، هنا انقطع عن قلب هذا الإنسان المؤمن كل تعلق بدنيا وجاه وغير ذلك، وأقبل على الله سبحانه وتعالى. وهذا يشعر به كل إنسان، وخاصة إذا كان غريبا، لما يرى البيت تصغر الدنيا أمام عينيه، الدنيا كلها بجاهها وملكها وتنافسها تصغر أمام عينيه، لأنه يقف موقف العبد الفقير في هذا البيت الكريم معظما لله الواحد القهار. هنا يحلق القلب إلى أعلى ويرتفع. والعجب أن كل من دخل هذا البيت تواضع وتساوى مع غيره، كل من دخل، لا يوجد أحد يدخل هذا البيت منتفخا بجاهه بمنصبه بنسبه بكذا، ما في. والعجب أن هذا البيت الحرام يرد إليه من مختلف الطبقات الاجتماعية، لكن كلها داخل الحرم تصبح سواسية. كم من إنسان لا يعرفه الناس وإنما تعرفه أنت أو أعرفه أنا من كبار رجالات الثرى أو المنصب أو غير ذلك، وتجده في أحد صفوف المسجد الحرام وكأنه أحد فقراء المسلمين. هذه عظمة البيت. لما يوحد الأمة ويغرس في القلوب أن هذه الأمة هي أمة واحدة تلتقي على العبودية لله وحده لا شريك له، وما سوى ذلك من أمور الدنيا فهو إيش؟ فهو متاع دنيا لا قيمة له. قلنا إن البركة لها معنيان، أحدهما الزيادة، الثاني الدوام. وفعلا هذا البيت باقي، عجيب، هذا البيت مبارك لأنه باقي ويتجدد الشوق إليه. يأتي الإنسان من أقصى الدنيا متعبا، خسر مالا عظيما، وقد يمرض في الحج ويتعب 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 حتى يكاد أن تقول له نفسه الأمارة هذه آخر حجة، ولا يكاد يفارق هذا البيت في هذه الحجة إلا وقلبه ينتفض حزنا على الفراق، وإذا أبعد قليلا اشتد الشوق إلى البيت الحرام ونسي تعبه وما مر به. هذه آية من آيات الله باقية. نعم، هذا البيت باقية، هذا البقاء العجيب. ومن هنا نقول لأهل هذه البلاد حكاماً ومحكومين، اعلموا أنه لا خيار لنا جميعاً إلا بالإسلام وبتعظيم هذا البيت، ولنحذر أن نكون أول الناكصين لعهد الله عز وجل في تعظيم هذا البيت وتطهيره من الشرك والنجس والأرجاس. أغاني، موسيقى، فساد فكري، انحلال، هذا لا مكان له في هذه البلد. العالم كله، المسلمون في كل مكان تتوجه أنظارهم، قبلتهم، شوقهم، إعظامهم، إكبارهم لهذا البيت ولمن حول هذا البيت ولمن يخدم في هذا البيت، فهي والله مسؤولية كبرى أن يكون أهل هذا البيت قدوة للعالمين في التزام شرع الله والبعد عما حرم الله والدعوة إلى العقيدة الصحيحة والمنهج السليم ورفع ذلك ونشره في العالمين جميعا. أسأل الله أن يوقظ قلوبنا وأن يوفقنا إلى حج بيته الحرام، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن يعز أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر من جاهد لإعلاء كلمتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام. اللهم عجل لهم بالنصر والتمكين. اللهم اجمعهم على الحق. اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار ومؤامرات المتآمرين. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه وجنده. اللهم زلزلهم يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم يا إله العالمين، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا متين، يا قوي يا مجيد، نسألك اللهم أن تزلزل هذا الطاغوت وأعوانه وجنده ومن سكت عنه ومن تآمر معه كائنا من كان. اللهم ارفع عن بلاد الشام غرها وظلمها. اللهم ردها إلى الإيمان والتوحيد، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.